الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة واللقاء جديد من برنامجكم الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. الرايح يجيكم مثل ما ذكرت من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين الساعة 1 الظهر. نرحب بمشاركاتكم ونرحب بمستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى، وحيا الله كل اللي بيشارك ويانا في فقرات البرنامج المتنوعة. قبل ما نبدأ البرنامج نبدأ بالرسالة النصية اللي طرشها الأخ محمد ويقول فيها: صبحكم الله بنفس طاهرة وقلوب شاكرة ووجوه ضاحكة، وارزقكم ربي طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. اللهم أمين. شكرا يا محمد على هذه الرسالة النصية وهذا الدعاء. مستمعين اليوم في حلقتنا اليوم في الرايح خصصنا الحلقة لمواضيع أو لفعاليات موجودة في دولة الإمارات وتحت في دولة الإمارات على الدوام بكثير من الفعاليات وكثير من المبادرات وكثير من المشاركات المجتمعية اللي تخلي نبض الحياة يعني على إقاع سريع وماشي بانسجام في دولة الإمارات العربية المتحدة. موضوعنا الرئيسي إذا الله راد اليوم في برنامج الرايح بيكون عن ملتقى الحرف التراثية العاشر اللي هي تحت شعار الحياكة والتطريز في الإمارات. بيكون ضيفنا في هذا البرنامج سعادة أو في هاي الفقرة سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارجة للتراث، بنتكلم وياه عن هذا الملتقى التراثي العاشر. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل إلى فقرتنا الثانية وهي فقرتنا تدري إن، وتدري إن اليوم بنناقش فيها دراسة تكشف عن أخطر 10 عادات لمستخدمي الهواتف الذكية. يعني كلنا نستخدم هواتف ذكية، فشو هي العشر أخطر عادات نحن نمارسها ونحن ما ندري. عقب الفقرة الثانية اللي هي فقرتنا تدري إن بننتقل في الساعة الثانية من البرنامج لساعة دوهة تبرى. في دوهة تبرى اليوم بنتكلم عن صحة الأطفال وتقليل نسبة السمنة من خلال طبعا مشاركة فريق هيئة الصحة في دبي وبلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة لمنطقة دبي التعليمية في سباق بنات المدينة. اليوم بتكون فقرتنا متكونة من جزئين، الجزء الأول بنرمس فيه عن سباق المدينة، وفي النص الثاني من الفقرة بنرمس عن موضوع البدانة عند الأطفال من خلال الدكاترة المشاركين في سباق المدينة. بتكون ويانا إذا الله راد الدكتورة فاطمة الزرعوني استشارية أطفال، بتحدثنا مبدئيا عن مشاركتهم في سباق المدينة. والفقرة الثانية أو الجزء الثاني من الفقرة بتكون ويانا دكتورة اسمة جاسم مالالله استشارية غدة صماء وسكري أطفال. دكتورة اسمة بتخبرنا عن مشاكل السمنة عند الأطفال. إذا مستمعينا هاي فقراتنا لليوم في برنامج الرايح، نتريى مشاركاتكم، نتريى استفساراتكم، إذا عندكم أي سؤال، إذا عندكم أي مداخلة على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج وهي رقم الواتساب 056-177-6664 ورقم الرسائل النصية 4477 ورقم التليفون 04-36-99-50. إذا مستمعين هاي أرقام التواصل يا البرنامج، ونرد ونذكر مرة ثانية أن فقرتنا الرئيسية اليوم بتكون عن ملتقى الحرف التراثية العاشر اللي يقام تحت عنوان أو تحت شعار الحياكة والتطريز في الإمارات، وضيفنا بيكون سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارجة للتراث. حقيقة دولة الإمارات بشكل عام وكل إمارة على وجه الخصوص لها اهتمامات بالتراث، لها اهتمامات بإحياء الماضي من خلال الفعاليات ومن خلال المبادرات ومن خلال الأنشطة اللي تتبناها كل إمارة على حدة في سبيل يعني إثراء وإظهار التراث الإماراتي بشكل جميل. و ما يعني أن نحن تطورنا وأن نحن صرنا من أوائل الدول في كثير من الأشياء، وأن نحن نطمح دائما لرقم واحد، أن نحن ننسى تراثنا وننسى مبادئنا وننسى عاداتنا وننسى تقاليدنا. بالعكس، اللي يتمسك بالجديم ويطوره ويحافظ عليه يعني هو هذا الإنسان اللي يتمتع بهوية، لأن هويتنا في الأساس هي نابعة من تراثنا، ناتجة عن خلاصة تجاربنا وتاريخنا اللي مر عليه سنين وسنين وسنين متعددة. إذا بنتكلم شوية عن موضوع اليوم اللي هو ملتقى الحرف التراثية العاشر اللي تحت شعار الحياكة والتراث، الحياكة والتطريز. نحن بدورنا في برنامج الرايح ارتئينا أن يكون نسلط الضوء على هذا البرنامج في حلقة اليوم مشاركة منا في الفعاليات اللي تصير في دولة الإمارات، وكنا نحن إذاعة تراثية بالدرجة الأولى أو حتى الإذاعة التراثية الوحيدة في دولة الإمارات، كان لازم يكون لنا وجود في هذا الملتقى التراثي العاشر. فريق الإعداد انتقل للملتقى وسوينا لقاءات وتعرفنا على الأحداث اللي تصير والفعاليات الموجودة في ملتقى الحرف التراثية. حبينا ننقل هاي الأشياء وهاي الفعاليات ونسلط الضوء عليها من خلال فقرتنا اليوم في الرايح. ما أبغي أستعيل، أبغي أخلي كل شيء في وقته حتى ما نبدأ في الفقرة الرئيسية. نعطي يعني مقدمة عن الموضوع ونقول أنه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة، انطلقت أمس الاثنين فعاليات هذا الملتقى اللي هو ملتقى الحرف التراثية العاشر اللي نظمه مثل ما ذكرنا معهد الشارجة للتراث، وهو بيكون على مدار يومين. يتناول أو تتناول نسخة هذا العام موضوع الحياكة والتطريز ضمن خطة واستراتيجية المعهد في العمل على حفظ التراث المادي وغير المادي وصيانته ونقله للأجيال. جميل أن نحن نعرف الأجيال بالأشياء وبالذات البنات، يعني بالأشياء الحرف اليدوية اللي كانت يعني زمان ما كان في خياط، ما كان في والله مصمم أزياء، ما كان في دور الأزياء المنتشرة حاليا واللي ما يعيب من هنا يشتري من برا والصيحات هذه اللي صارت. كان الاعتماد أو الاكتفاء حتى ذاتي أن الأم روحت تشتري القطع وتخيط ملابسها وملابس عيالها، فكان في نوع من الحرفة. لكن يوم دخلت علينا التطورات وصارت بيوت الأزياء ودور الأزياء صرنا نحن أهملنا حرفة الحياكة والتطريز وصار الاعتماد على الغير في هذا الباب خصوصا. يعني يضمن مستمعين الملتقى قضايا ومحاور عديدة تستهدف المختصين والمهتمين بمجال التراث والحرف التقليدية والمجتمع المحلي وموظفي الحكومة المحلية في إمارة الشارجة وطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة. ويعتبر مستمعين هذا الملتقى في نسخته العاشرة محطة جديدة من أجل المساهمة الجدية والواثقة في سبيل صون التراث وحفظه وتقديمه للأجيال وبعد تعريفهم بالتراث مثل ما ذكرنا، ويعتبر مكمل للدورات السابقة ويبني عليها ويضيف لها. نرد مرة ثانية ونقول بعد الفاصل، الحين بناخذ فاصل مستمعين وعقب الفاصل نكمل فقرات الرايح. تريونا الرايح. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ونرد ونواصل ونكمل باقي فقرات برنامج الرايح اللي بديناها بمقدمة الفقرة الأولى اللي بتكون عن ملتقى الحرف التراثية العاشر اللي يقام تحت شعار الحياكة والتطريز في الإمارات. حقيقة يتضمن هذا الملتقى مستمعينا جوانب عملية عديدة، من بينها افتتاح معرض مهم عن الحياكة والتطريز في الإمارات باعتبارها مفصلا رئيسيا في التراث، كونها يعني الحياكة والتطريز والملابس تمثل الستر وتعبر عن الذوق وعن تمثل الهوية الوطنية بالزي الوطني. لتسليط الضوء أكثر عن هذا الموضوع بينضم لنا الحين على التليفون سعادة عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارجة للتراث. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، صباح الخير.
صباح النور، أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في برنامج الرايح سعادة عبد العزيز المسلم.
مرحبا سهلا.
نبارك لكم هذا الملتقى ونبارك لكم هذا الاختيار الموفق لهذه الموضوعات اللي تعنى بالتراث واللي ما لا ماضي ما لا حاضر أكيد ولا مستقبل. بداية يعني لو تحدثنا عن أهمية هاي الحرف في تراثنا الإماراتي.
في البداية أشكركم على يعني إتاحة هذه الفرصة، ونؤكد على أن المهن والحرف اليدوية تعد مفصل مهم من مفاصل التراث الثقافي الإماراتي، وللأسف معظم المهن والحرف التراثية سلمناها نحن بكل حب وذوق للأجانب، ويعني ومنها يمكن هذه لموضوع الحياكة والتطريز اللي أصبحت الآن مهنة تدر الكثير من الأموال وفيها كثير من الإبداعات الحديثة، ولكن المتحكم فيها هم مجموعة من الأجانب، وحتى لو أن هناك يعني مصممات أو مصممين إماراتيين فهم يعني يعملون بصمت ولا يظهرون كما يظهر غيرهم.
في رأيك ليش يعني هذا الابتعاد أو الخجل من قبل المواطنين والمواطنات؟
يعني هو في الحقيقة هناك عدة أسباب، يمكن يعني الطفرة الاقتصادية اللي موجودة واللي يعني عمت على البلاد، قد يكون يعني فيه خير كثير ولكن في نفس الوقت جعلت الناس يبتعدون عن المهنة التي ترتبط باليد أو صحيح. المهنة التي فيها كثير من يعني المجابهة المباشرة يمكن مع المنتج. ما نقدر ننكر أن في كثير الآن من المصممين والمصممات الإماراتيات اللي نفخر بهم واللي بالفعل طوروا الثوب وطوروا العباء وطوروا الكندورة وكل يعني الأمور، ولكن يعني يبقى عملهم نخبوي
يعني سعادتك
يعني تعرفين مثلا خبروني عن وحده مثلا مطوره البرادع، او مثلا احنا نعرف مثلا في شركه ايضا محليه موجوده طورت سوت برقع من الالماس وقيمته ما ادري كم 100,000، يعني العمل نخبوي وليس وكأن عمل متحفي اكثر من انه عمل يعني
الاستخدام
يعني الاستخدام. الان انا اذهب الى مثلا والله في خياط مثلا مشهور في الامارات يقول لي لا والله هذا صاحب اماراتي، او تكتشفين الاماراتي بس كفيل ترى
فعلا،
او بس حط الاسم، حط اسم معروف، حط اسم الكشخه، حط اسم مثلا اي اسم محلي،
كلمات المحليه.
طيب وين الان احنا في المعرض المصاحب للملتقى هذا فيه اكثر من 8 أشخاص من نساء ورجال يشتغلون على يعني وحده تشتغل بس على الخروفه على استغفر الفروخه، وحدة تشتغل بس على الزربول، وحدة تشتغل على الكنادير، الخياطة بطريقة الجفافة، الخياطة بطريقة الشلالة، البشت وغيره. إذن هاي كلهم إماراتيين ناس يشتغلون إماراتيات يعني. لكن يعني أنا أعتقد نحتاج وقفة الآن. بدينا نعلم الباكستانيين، ثم علمنا الهنود، ثم علمنا البنغاليين، والآن نعلم الفلبينيين، وما أدري أي شعب بنعلم بعد من الشعوب الثانية، فهاي كارثة في الحقيقة.
ترى يمكن هني اللوم علينا نحن كمواطنين، مثل ما ذكرت حضرتك أنه في ظل التطور اللي صار لنا تحس الناس ما لها بارض يعني. حتى يمكن زمان أول لو الوحدة حتى ما بتنتج للعالم لكن حق بيتها وعيالها بتتفيج وبتخيط وبتسوي. أحيانا مو متفيج بيحط عنا مكينة خياطة.
صح صح.
ما نشوف هالأشياء اندثرت للأسف.
هي والحين يعني الزين أن الحين ترى الأمور سهلة يعني. صحيح. الوحدة ممكن تسوي لها مشغل في البيت. والآن إحنا حكومتنا تبين من دبي من الشارجة كلهم يعطوني رخصة منزلية كمواطنة فالوحدة ممكن تسوي مشغل وتنتج إنتاج مميز. قبل يخبروني يعني بعض الشباب اللي تقيناهم قالوا والله يتعنون حق وحدة والله في عيمان.
صحيح.
ليش هاي تسوي الدق اللي على الكندرة العربية من الريايل بطريقة غير وتخلي هاي يعني ملسن الكندورة أطول وطريقة فالناس يسيرون ودون كنادي لو مرة في السنة.
أيوة.
يفصلون كندورة عنده.
نعم.
يسيرون عنده فلانة تسوي فروخة غير يسيرون عنده فلان يعني كانوا متميزين. أيوة. في كثير من الأمور. أنا أتذكر في فعالية من فعالياتنا الخارجية للشارجة اللي هو أسبوع الشارجة الثقافي في الخارج في كنا في ألمانيا ووحدة من البنات هاي أمس طبعا قد اللي هي إيمان السويدي قدم لها تحية أمس سوت لنا عرض أزياء لللبس المحلي ورائع صراحة. يعني وقالت أنا بعطوني ركن بعرض فيه أزياء مطورة وأثواب وغيره. يعني الناس كانت تشيد بمشاركتها ويعني وبالعكس يعني ياها واحد قالها احنا نبغي نستضيفك في دار ازياء ومش عارف يعني انا اعتقد في قبول لهذا. لكن الاصل ان نكون صادقين وان اللي يقدم حين بنيه والله مثلا عندها تبيع عدي تكتشفين لا هي مصممه ولا هي شيء.
أيوة.
عندها يعني هذا عباره يعني احنا نكذب على نفسنا يعني ما بصادقين ويا تراثنا.
صحيح.
لان هاي لو تفنش عنها الفلبينيه اللي عندها هي ما
بتوقف لما تحصل بديل. وفعلا يعني نحن يوم نصير كحرق نصير محلات العبي حتى لو تحت أسماء مواطنين أو مواطنات نلقى الفئة العاملة يا أما الأسيويين يا أما الفلبينيين هاي الجنسيات اللي تشتغل للأسف.
صح وهذه يعني جنسيات تبغي تعيش وحست أن في فراغ.
إيه؟
حرفي موجود عندنا فراغ كبير جدا. أنا أتذكر يعني في السبعينات وفي الثمانينات الميكانيكي مواطن وال يعني احنا ما نقول الحين المواطن رد استو دريو التاكسي احنا نقول رد استو قائد يعني.
صحيح.
قائد مثل ما الان حكومتنا تحفنا انا يعني بارع في الميكانيكا افتح جراج ضخم بمعايير تناسب يعني مكانه الامارات وانا اللي استوي متخصص وعندي براي ناس مساعدين.
صحيح.
انا مثلا هي أنا مهتم بالخياطة مهتم مثلا بصناعة وين صناعة السيوف وين صناعة الخناير وين صناعة كله راح
كله راح.
يعني أنا عندي دراسة مسوينها أن أكثر من 90 حرفة ومهنة موجودة كانت في الإمارات. 90 هاي يعني أنا ما أدري شو باقي الحريم الله يحفظهم اللي يسوون التلي واللي يقرضن البراقع واللي يسوون الحين هاي الأسر المنتجة يسوون البهارات والأشار.
صحيح.
غيره ماشي.
صحيح. الشامي والقرص والأشار
والشامي البدو الله يحفظهم بعد يسوون شيء يعني. وإحنا والحريم ترى اللي يطبخن في البيوت الآن بعض الطبخات الشعبية يعني الأطباق الحمد لله موجودة في بيوتنا مثل المكبوس ومثل غيره يعني تستوي. وفي ناس أحيانا تقول يا أخي عبد العزيز تكلموا أنتوا شو أشياء يا أخي هاي الناس طورت ما عليه طورت ما نقول شيء لكن ليش ما نكون احنا ناس ممتدين يعني.
صحيح.
رقابنا في السماء بس عروقنا في الارض.
فعلا هالمفروض
عروقنا في الارض. هي ليش لا يعني
حتى للاسف الاشياء التراثيه يعني ما بعمم لكن احنا للاسف بيتنا ما نشوفها الا في المناسبات فقط يعني. لما بتصير قريه التراث بتشوف الحرمه اللي تسوي شباب وخمير ولا القيمات لكن هالأشياء مو بارزة بشكل يومي وبشكل مفعل على الدوام. هي كأنها صارت مواسم عندنا
وأحيانا المواسم خاطئة يعني. واحد من الإخوان كتب في العيد الوطني اللي فات كتب مقالة يعني أنا اتصلت وكلمته قلت لي قال لي كاتب ما دخل الشباب والخمير باليوم الوطني فقلت له
كيف
يعني قال هي يعني قال قلت لي اتصلت بسأله أقول له يعني المقالة عيبتني من ناحية الناحية أن أنت مثل ما تفضلتي أن والله الناس يتذكرون التراث في اليوم الوطني يتذكرونه في بعض المناطق. فقلت ليش قال لي عبد العزيز ليش يعني بس إحنا يوم في اليوم الوطني تلقى حرمة ياس هناك مثل فقيرة يعني في مكان في إقصاء كأنه معاقبة ميلسة بعيد ولا برا حتى لو في الحر والله تخبز شباب ولا خمير. قال لي شو دخل في اليوم الوطني هذا
هو يعني جزء
يعني
منه
ممكن أنا إيه؟ لا أنا قد ممكن التراث بشكل أكثر يعني رقي بشكل أكثر، ومثل ما قلتي ما أخليه بس في اليوم الوطني، أنا أخليه في أكثر من مناسبة وفي غالب المناسبات، ولكن أيضا بشكل راقي جدا. هذا الولد الشاب الآن ولا الشاب اللي يشتغلون في مكان لعلاقة بالفضاء ولا بالنجوم ولا غيره، أيضا يحنه لأنه يشوفه يناسب يعني أسلوب الحياة الموجود في الإمارات.
نعم، مثل أنا أشوف مثل ما مثلا والله الأيس كريم ينباع في كل يوم وفي منتجات تنباع بشكل يوم، ليش أشياء المحلية ما تباع بشكل يوم تكون موجودة في المولات، مو بنا مثل ما ذكر الأخ أنه في طرف معين في زاوية حار، لا يكون فارض نفسه في كل مكان في أسواقنا التجارية. يعني بالعكس هذا جزء من تراثنا، وأتمنى أن يكون في فئات مواطنات هي يعني تكون عندها الشرف والشغف أن هي تعرض وتنتج هالشيء بيديها، ما نوقف مثلا وحدة فلبينية بتبيع جامي مثلا ولا بتبيع ولا بتسوي خمير، يكون في اعتزاز وفي تمثيل الهوية الوطنية.
أنا وقفتي أنت هذا الأجنبي مع احترامنا لكل الثقافات، أنت ما تحسين بالتعاطف الآن مع المنتج المحلي اللي يخصك،
أكيد
لأن اللي واقف يقدمه مثلا مب هذا. بعض البنات الله يحفظهن الآن بدت يعني إذا تلاحظين كثير المطاعم اللي استوت سووها الآن إماراتي، انزين ميني برجر ليش دخلها في تراثنا، تشيبس ويا داغوس شو هاي يعني شو هالذوق اللي استوى فجأة استوى والكرك،
قلت لهم ذوق رد على الأسيوي شوية
يعني الحين قبل إحنا عندنا يسوونه هن، قالوا هات لنا تبغى حليب ولا تبغى شاي حليب، شاي حليب اللي هو هذا الكرك ترى هذا شاي حليب يسوونه قبل ولا حليب بروحه، زين ليش هال يعني والميني برجر شو دخله في تراثنا؟ أنا ما أعرف والله، لا ترى مشروع ادعموا مشاريع المواطنين بندعمها إن شاء الله، لكن عادي مو ميني برجر ولا 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 داغوس.
ذكرني بشيء يعني من الأشياء اللي يعني يلام عليها المواطنين والمواطنات كثير، نحن نتكلم كشباب وشابات أن يوم تشوف مشروع إماراتي تلقى أنه يبالغ في السعر، حتى لو وحدة تنتج من بيتها وتسوق ليش المبالغة، حتى اللي يبيعون على إنستغرام ليش يبالغون في الأسعار، هذا شيء بعد يعني هم كأنهم يعني ينفرون الناس منهم.
خبرني واحد يقول وحدة تبيع يعني كانت تسوي بسكوت غريب ويقولوا تبيع بأسعار مثل ما تفضلتي خيالية، يعني كمية بسيطة تعادلها يعني 200 درهم مدري كم، وهي الكمية ممكن تباع ب 20 درهم.
صحيح.
يقول وتبعتها ربيعتها شافتها تصير إمارة ثانية بعيدة عنهم وتشتري من مخبز معين، مخبز مغمور ما حد يعرف. يقولوا فضحتها في انستغرام وغيره، ترى فلان تكتب عليك ليه يعني؟ اولا انت تبالغين زياده عن اللزوم بالسعر، ثانيا انت مو منتج، ترى منتج من المخبز هذا.
أيوة.
يعني الادعاء ليش ندعي شيء غير يعني ليش ندعي؟ ولا واحد بيطور الكندوره وبيسوي لها شو بيركب لها مثلا شعار يعني ماركه اجنبيه. أيوة. على الجيب.
أيوة.
ولا بعد نستحي البس رياله بس كندورة على جيبها مكتوب جوتشي ولا إيفستان لوران ولا حقا، يعني ما بهذا التطوير بعد، فاهمين التطوير غير
فعلاً. يعني حتى التطوير اللي طال العبل يعني إذا ما نتكلم بشكل صريح بنقول العبال الإماراتية، صح كلنا نجرينا وراء اللي صار شوية، بس يوم توقف يعني تأخذ وقفة شوية مع نفسك إن هل هي هالعبال الإماراتية ولا صارت جلباب مبعبة إنه بألوانها وبالزركشة اللي فيها والأشياء الغريبة العجيبة اللي ادخلت عليها، فما تعرف هذا تطوير ولا حتى هالعبا هي أصلا اندثرت وصار هذا اسم آخر، يعني مسمى ما يليق عليه اسم عبا كثر ما هو أي شيء غير إنها عبا، عبا إماراتية. فقدت هويتها، فقدت يعني فقدت إن الواحد يوم ما تلبس هالعبا يقول هاي إماراتية، كنا نعرف من زين الإماراتي، لكن الأشياء اللي ادخلت على العبا ما تندرج تحت العباء الإماراتية.
احنا اخذنا مجموعة قبل اشهر يعني في الصيف الماضي مجموعة من الباحثات والاداريات عندنا في المعهد وسرنا المغرب.
نعم.
وقلنا نبغى نشوف التجربة. المغربيات طوروا ثيابهم وطوروا يعني كثير من منتجهم الحرفي، ولكن كان عندهم يعني موضوع الأصالة شيء رئيسي.
صحيح.
ما تطلعين من الإطار.
نعم.
يعني الآن من الأسرة المالكة عندهم إلى علية القوم إلى الأدباء إلى المثقفين الفنانين، في عندهم أيام معينة وغيرها يلبسون اللبس اللي هو يعني الأصلي ما في أي يعني هذا وتقليد جميل صار عندهم.
جميل.
أيضا معايير اليونسكو اللي احنا نتعامل فيها عندهم 6 معايير بكل شيء، في شيء من المعيار المعايير يسمونه authenticity، الأصالة. إذا العنصر اللي تقدمين أنت يفتقد لعنصر الأصالة يخرج من المنافسة تماما.
حلو.
يعني الأصالة الآن هاي نظرة دولية، أن أنا أسوي شيء في أصالة، في شيء ممكن أقول أنا أبني فيلا جديدة وأسوي فيها مثل البروي وأقول هذا مبنى مستوحى من التراث.
فعلا
توحيت أنا مثلا، لكن مبنى جديد أنا في مكيفات في كذا وفي كذا. إذا ما نخلط الأوراق المفروض، ونبقى يعني نقف وقفة عز وإجلال لتراثنا ولي يعني موروثنا الثقافي والتراثي، ولا نخرب اللي سووه أجدادنا وسووه الأوليين.
صحيح. أحيانا يمكن نحن شوية طلعنا برا عن الموضوع، نرد له مرة ثانية. الحديث مع حضراتك جميل. كيف أحيانا ممكن نخلي هاي الحرف التراثية ترد تعيش من بيننا مرة ثانية، وما تصبح مثل في المناسبات مثل ما ذكرنا، أو التراث مختفي، أو حتى شيء من الضرب من الماضي وخلاص نوقف على أطلاله؟
احنا من اوراق العمل اللي تقدمت في الملتقى، الجلسه البارحه وحين جلسه اليوم بعد شغالين، بعض المقترحات اللي تقدمت اللي صراحه عجبتني واعتقد بنشتغل فيها ان شاء الله احنا في اماره الشارجه، اللي هو البدء. تعرفين في بعض الدول عندهم غرفه يسمونها غرفه تجاره للمهن والصناعات اليدويه او الحرفيه. مثل تلاحظين مثلا في مصر عندهم غرفه تجاره، غرفه السينما مثلا، سينما استوى الصناعه ولا غرفه تجاريه وصناعيه. فيا ان تكون في غرف تجاريه خاصه، او على الاقل في الغرف التجاريه يكون في ادارات خاصه بالمنتج الحرفي والصناعات الشعبيه، وتكون لها كثير من يعني التسهيلات وال يعني والتطمينات والدعم. مثل ما أن حين الله يحفظهم من بوظبي إلى آخر إمارة، كل أحد من الشيوخ مسوي دعم لمشاريع الشباب.
صحيح.
الشيخ محمد بن راشد، الشيخ خليفة الله يحفظه، الشيخ سلطان عندنا مشروع رواد وغيره، كلهم مسوين مشاريع دعم. إذا جزء من هذه المشاريع ممكن تجير للمصنوعات الشعبية وهذا، وتكون لها يعني مقاييس، ويكون لها أيضا حماية ملكية فكرية.
صحيح.
يعني ما بنا أنتج والله منتج ألقى الصين منزلت لنا،
أيوة.
واحد تاجر يا وغرق السوق فيه وخلاص أنا ضعت فيها. أنا أقدم مثلا أنا أبيع الشيء بخمسين درهم، هاك يبيع بعشر،
أو العكس. أو العكس مارست، والعكس تلقى هو منتج صيني نحن نقلده ونبيعه، إذا في السوق الصيني بتحصله بعشر بيع أنت بخمسين.
هي هذه الآن يعني الغرف التجارية اللي هم حمام الغرف الدوائر الاقتصادية تدخل طرف رئيسي. احنا بنسوي الان التجربه في الشارجه ان شاء الله، بس اتمنى في كل مكان يصير هذا، وتتسجل المنتج. يعني والله قبل فيه نشوف برقع نقول هي ها برقع حل جميره، هذا برقع حل الشارجه، هذا برقع حل العين، هذا البرقع ما ادري شو اسمه. اذا هذه الاشياء الاساسيه الاصليه القديمه تتوثق وتتم، واذا في منتج جديد طلع ايضا يتوثق، وممنوع حد اجنبي يسويه، ممنوعه. والله انا بسير مكان قريه من قرى الامارات، وبسير عند خياط ما حد يعرفه وبسوي نفس الشيء. لا ما خلاص يغرم هذا وكذي. هذا شيء ثاني. انا اعتقد ان كثير من المؤسسات، كثير من يعني المطارات والمنافذ اللي في الدوله الرئيسيه والكبيره ممكن تقدم المنتج الإماراتي من خلال هدايا تذكارية، تقدم من هذا بس من منتج إماراتي. يعني أنا شفت في مطار دبي، مطار الشارجة، في مطار أبوظبي ينباع عن أشياء اسمها الإمارات، حاطين جمل، حاطين كذا. مب إماراتي، هم سوت لنا الشركة وفي أجانب وغيره، ولكن مب شيء إماراتي. إذا في شيء إماراتي أنا أعتقد أظني المصمم عزة القبيسي أبوظبي عندها شيء، وينباع على طيران الاتحاد في الديوتي فري وغيره، هذا أنا أوقف له احترام وإجلال الصراحة.
نعم.
إذن غير عزة بعد ممكن حد غير يقدم، ممكن بعض الجمعيات النسائية يقدم، ويتوجهون الجماعة يوجهونهم أنه والله عدلوا المنتج، حطوا له ليبل معين، حطوا له شغلة معينة عشان يكون شوية الجودة ماله أعلى. يعني
فعلا شكرا جزيلا سعادة عبد العزيز المسلم، سعدنا الصراحة وشرفنا بالحديث وياك، والموضوع وياك المفروض يطول أكثر عن شيء بس لضيق الوقت البرنامج. جزاك الله خير على المشاركة ويانا، أتمنى لكم التوفيق في كل خطواتكم إن شاء الله.
حياكم الله. حياكم الله.
في مان كريم. إذا مستمعينا كان ويانا سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارجة للتراث. الحين عدنا بعض اللقاءات اللي سويناها سواء في فريق الإعداد المعد في البرنامج الرايح مع المشاركين والموجودين في ملتقى الحرف التراثية العاشر اللي تحت شعار الحياكة والتطريز في الإمارات. بنسمع اللقاءات ورد نواصل تريونة.
أنا اليوم بكلمكم عن المعرض اللي هو الخياطة والتطريز. عندنا خياطة لبشوت اللي نحن حطينا خياطة لبشوت، عندنا شغل التلي، الحريم اللي ياسين يشتغلون التلي، وحاطين أنواع من التلي اللي هي الترتيبة مال الكندورة والثوب، هذا بروحن مخورين الثياب الأولية اللي هو بوطير وبقليم وبنسيعة، الكناديل المخورات، عندنا بوطير داغ، عندنا دمعة فريد، هذا كله مسوين عليه تلي وعارضين في هالمكان. عندنا الزربول، زربول الحريم بعد ياسين اللي غزلن يسوون الزربول. عندنا الفروخة، الفروخة اللي كانت يستعملها الريال وفي الكندورة، ويستعملون الحريم حق القحاف الصغار، حق الكلوتي كانوا يستعملونه، حق المشاحل اللي هي الفروخة اللي يشتغلونها باليد اللي هي من الخيوط القطن. عندنا عرض أزياء، اليوم سوينا ما شاء الله عرض أزياء كان من أروع العروض الأزياء القديمة، البنات اللي كان يمسوي لهم وحدة مسوي للعجفة، ملابسين الثوب الميزع اللي لابس ثوب غاز، ملابسين وحدة ثوب غاز عليه تلي، والتلي يوم يكون وايد يكون يسمونه بتحة، واللي لابس بعد المخروز، واللي لابس بوطيرة، واللي لابس بقليم وسلطاني، هذا كله عندنا أنواع من الملابس التراثية القديمة. نحن هدفنا من هذا كل شيء أن الجيل الجاي يتعلم، أن البنات يتعلمون، أن يتعلمون المسميات حتى هم اللي نحن نباهم يلبسون الثياب ما الأول. البنت يا محلام محتشمة لابس الكندورة ولابس الخلق ولابس الشيلة ولابس العباء، يلبسون قبل السويعي يلبسون هاي تكون البنت يعني رأت البلاد، تعرفين هي لابس زي الإمارات الجديد وتكون محترمة.
هي تقليدية موجودة في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج العربي وأيضا في المنطقة العربية والعالمية. سبق ان احنا طبعا ركزنا على حرف من دول اخرى، واستضفنا حرفيين من خارج الدولة، وكان الهدف ان احنا نلقي الضوء على خصوصية هذه الحرف اذا كانت مش موجودة في المنطقة، من باب تقدير هذا الجهد الانساني الرائع. اما في معهد شارق التراث لهذا العام فاحنا نحتفل بحرف الحياكة والتطريز في دولة الامارات العربية المتحدة، وبالذات نحن خصينا دولة الامارات لان عندها تفرد وتميز في نوع الاقمشة ونوع التطريز المستخدم في ملابس النساء والرجال، رغم ان هذه الحرف ايضا موجودة في دول مجلس التعاون بتشابه كبير جدا مع اختلاف بعض المسميات. طبعا المعرض يستمر الى 3 شهور، ولكن في يومين للعرض الحي للحرفيين اللي احنا طبعا استقطبناهم لهذه الحرف السنة، نحتفل نحن بصناعة التلي وصناعة البشوت وصناعة الزربول وايضا صناعة الفروخ. المعرض طبعا فيه فعاليات كثيرة مصاحبة مثل بعض الندوات اللي هي تتطرق لهذه الحرف الإنسانية، وكذلك أيضا في بعض عندنا عرض أزياء حي لمدة يومين. أما باقي الفعاليات الأخرى اللي هي ثقافية وإصدارات خصصت لهذه الفعالية بالذات، طبعا هذه تم طبعا توزيعها وبتتم على مدى 3 شهور متوفرة، ومصاحبة لها أيضا مستمر لمدة 3 شهور يعرض في القاعة وأيضا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن عندنا في معهد شارقة للتراث عندنا مركز الحرف الإماراتية، وهذا المركز في بعض الحرفيات اللي هم موظفات من ضمن المعهد. احنا استضفنا حرفيتين منهم اللي تصنع الفروخة وتصنع التلي، اما صناعة الزربول والبش طبعا استقطبناهم من إمارات اخرى، كون ان هذه الحرفة طبعا تعتبر متوارثة في الاجيال وتقريبا نادرة الان هي تتواجد بكثرة، فنحن حرصنا أنها تكون متوفرة بس من باب أنها نلقي عليها الضوء السنة، لأن نحن كثير يهمنا أن نتواصل مع الأجيال الجديدة عن طريق التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وفي تويتر وفي الانستغرام، وفي متابعين لنا من جميع الأعمار، وأحس أن هذا يعني هدف كنا نحن نسعى الوصول له، والحمد لله أنه نحن وصلنا له. نحن عندنا يمكن المقياس مش فعالية تستمر يومين، نحن المقياس عندنا الفعالية الكبرى اللي هي أيام شرق التراثية في كل سنة اللي تعدي يعني عدد زوارها مليون شخص. في إحصائية بسيطة لشركات طبعا تكون متخصصة في هذه الإحصائيات، في نسبة كبيرة جدا من الأجيال اللي هي مراهقين، يعني والملفت أنهم من الإمارات، يعني هذه كانت الفئة جدا صعبة أنك أنت تستقطبينها، لأن هم الآن يعني ينظرون لموضوع التراث على أنه موضوع يعني هم غير معنيين فيه، ولكن الآن لما تتعرضين لهم بهذا العرض الحي، يعني معرضنا احنا اليوم يعتبر كأنه معرض مودرن لأي فنان سواء خارج يعني أجنبي أو شيء، لما تجيبين تعرضين تراثك بهذه الطريقة أنت استقطبتي الجهة اللي معنية بهذا الشيء.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. مثل ما سمعتوا هاي اللقاءات اللي أجريناها، مع اللقاء الأول كان مع الأخت الذكريات معتوق رئيسة قسم المعارض والمقتنيات لمعهد الشارجة للتراث، واللقاء الثاني كان مع الأخت موزة عبد الله أم عزان اللي هي حدثتنا عن بعض الحرف التقليدية الموجودة في المعرض. خلصنا تقريبا فقرتنا الرئيسية، الحين مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل فقرات رايح تم ويانا.
الرايح
نجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا من جديد في برنامجكم الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث على ترددها 107.4. ونرحب بكل من بدأ يسمعنا أو ناوي يسمعنا خلال الساعة الجاية. في رسائل نصية وصلتنا بخصوص الموضوع الأول اللي هو عن كنا نتكلم فيه مع سعادة عبد العزيز المسلم عن ملتقى الحرف التراثية العاشرة اللي يقام تحت شعار الحياكة والتطريز في الإمارات. الأخ إبراهيم العلي مطرش رسالة يقول صحيح التطور اللي نحن فيه خلانا ننسى هالأشياء الجميلة، لكن بالإمكان إعادة هاي الحرف عن طريق مسابقات تحفيزية لجيل الشباب، مما يتطلب منهم الرجوع للبحث والتدريب ورجوع للأوليين اللي راح يستفيدون منهم. شكرا يا إبراهيم. الأخت سارة تقول صباحكم ورد، أعتقد أن الحرف بعدها موجودة وفي المهرجانات أصبحت جدا رائعة وصارت موجودة في كل مكان، وصار موجود في كل مكان قسم للحرف التراثية. وياكم أخذكم سارونة. شكرا يا سارونة. ترى هالشيء ذكرنا أنه ما نبغي الحرف اليدوية والأشياء التراثية تكون مجرد عرض في المهرجانات وفي المناسبات، نبغيها تكون يعني عادات موجودة على الدوام بغض النظر إذا عندنا مناسبات أو ما عندنا. في رسالة ثالثة من الأخ بو مايد يقول صبحكم الله بالخير استاذة سماح، أنا أتمنى لو تكون هناك مبادرة من الإعلاميات وخاصة اللي يظهرنا على الشاشة أن يكون لباسهن يحمل من تراثنا وعاداتنا الكثير، بهالشيء يوصلون رسالة التراث والعادات لعيالنا والأجيالنا القادمة ويكونون قدوة لذلك، وكذلك يوصلون للعالم حرصنا وتمسكنا بتراثنا وعاداتنا. مجرد رأي. وشكرا بومايد النقبي. شكرا بومايد على رأيك واقتراحك، واقتراح طيب، ونتمنى من جميع الإعلاميات اللي مثل ما ذكرت يظهرون على الشاشة يكون متمثلات أو متمسكات بالزي الإماراتي قد المستطاع عند الظهور على شاشات التلفزة الإماراتية. الحين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثانية في البرنامج وهي فقرة تدري أن اليوم لكل اللي عندهم تليفونات أو أجهزة تليفونات الذكية عندنا 10 عادات لمستخدمي الهواتف الذكية تعتبر من أكثر العادات خطرا. أوضحت دراسة حديثة لإحدى شركات التأمين عن أخطر 10 عادات لمستخدمي الهواتف الذكية اللي تتسبب في أذى كبير للمستخدم في حال فقدان الهاتف. أوضحت الدراسة أن أخطر عادة يقوم بها مستخدمو الهواتف الذكية هي ترك هواتفهم الذكية بدون كلمة سر. هني أوقف عادة اللي ما عنده كلمة سر حين أو بيحط كلمة سر الطرف الثاني إذا زوج وزوجة وتتنكد الزوجة حط كلمة سر. محمد عندك كلمة سر أنت؟ تمام، عندك كلمة سر، عنده بصمة مثلي أنا، بصمة وكلمة سر. أوضحت الدراسة أن أخطر عادة يقوم بها مستخدمون قلنا لترك هواتفهم الذكية بدون كلمة سر. فلا يضع 62% من مستخدمي الهواتف الذكية كلمة سر لأجهزتهم، رغم أن مستخدمي تلك الأجهزة معرضون بمعدل 33% أكثر لعمليات سرقة وانتحال الهوية عبر هواتفهم حال وقوعها في يد الغرباء. أضافت الدراسة أن العادة الثانية هي استخدام ميزتي حفظ كلمة السر والولوج التلقائي للحسابات الشخصية والحساسة في الهواتف الذكية مثل الحسابات البنكية. اعتاد نحو 32% من مستخدمي الهواتف الذكية على استخدام هاتين الميزتين رغم خطورتهما في إتاحة الفرصة للغرباء للدخول بسهولة إلى الحسابات الهامة عقب السيطرة على الهاتف الذكي. وأكدت الدراسة أن ثالث العادات هي التقاط أو إرسال أو تخزين صور شخصية حساسة عبر الهواتف الذكية. وجاءت عادة الضغط على رسائل البريد الإلكتروني المشكوك فيها في المرتبة الرابعة، حيث أكدت الدراسة أن 4% من عمليات سرقة الهوية لمستخدمي الهواتف الذكية تأتي من رسائل الاحتيال الإلكتروني. مشاركة الصور. وأضافت الدراسة أن العادة الخامسة هي استخدام الهواتف الذكية لمشاركة صور أثناء قضاء إجازة أو في أماكن بعيدة عن المنزل، حيث رصدت الدراسة استخدام اللصوص للشبكات الاجتماعية لتحديد أماكن المنازل يقضي أصحابها إجازة بعيدا عنها، اللي يحطون في إنستغرام وفي سناب شات نحن مسافرين كذا وكذا وكذا، وهني وصلوا وجد نحن في حلقة من حلقات الرايح صلت موضوع أكثر، واستضفنا عقيد من شرطة أبوظبي حدثنا عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعية، وهذه من ضمنها أن نحن نستخدم الهواتف ونسهل على اللصوص والوصول لبيوتنا. حلت عادة مشاركة الأماكن أو مشاركة صور دون إلغاء ميزة التحديد التلقائي لمكان التقاطها في المرتبة السادسة، بينما جاءت عادة استخدام تطبيقات التراسل أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الهاتفية لمشاركة معلومات شخصية حساسة مع أشخاص غير متأكد من هويتهم بالمرتبة السابعة. أشارت الدراسة بعد إلى أن العادة الثامنة اللي تمثل خطورة على الهاتف الذكي هي تركه بدون غطاء للحماية، الأمر اللي ممكن يسبب تلف بصورة أسرع من الهواتف المدعومة بغطاء للحماية، يحطوا لها كفرات وهي اللي يكون على الشاشة لحماية من الشرخ أو الانكسر. في المرتبة التاسعة حلت عادة الولوج إلى شبكات الواي فاي غير المؤمنة، حيث أكدت الدراسة أن 52% من المستخدمين يقومون بتلك العادة، هالشيء يعرضهم أنهم يكونوا فريسة سهلة أمام القرصنة لاختراق أجهزتهم. وأخيرا أشارت الدراسة أن العادة العاشرة هي شراء الهاتف الذكي بدون ضمان أو وثيقة تأمين. هاي هي كانت 10 أشياء نحن ممكن نرتكبها في تلفوناتنا الذكية بدون ما نعطي بال أو ننتبه أن نحن معرضين للسرقة أو النصب والاحتيال. فاصل ونرد نواصل، تريونا
الرايح.
نجدد التحية مرة ثانية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج الرايح اللي تسمعونه على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الثالثة والأخيرة في الرايح وهي فقرة
داوها تبرى.
مستمعين الكرام، مثل ما ذكرنا وصلنا لفقرتنا داوها تبرى، واليوم في داوها تبرى مشاركة منا في الأحداث تقيمها دولة الإمارات والإمارات بشكل عام. فقرتنا الأولى كانت من الشارجة، نرد حين لدبي دار الحي ونقول أعلن مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن مشاركة خبراء عالميين في إدارة جلسات تجمع سباق بناة المدينة بهدف الإشراف على عملية طرح المبادرات وتوليد الأفكار خلال أيام تجمع سباق بناة المدينة اللي سينطلق في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في دبي ويستمر لمدة 3 أيام لتسليط أكثر من الضوء أكثر على موضوع. وفي مبادرة مهمة مشاركة أطباء من هيئة الصحة في دبي في فعاليات هذه المبادرة اللي هي سباق بناة المدينة. بتكون ويانا حين على التليفون الدكتورة فاطمة الزرعوني استشارية طب أطفال. السلام عليكم دكتورة فاطمة.
عليكم السلام ورحمة أختي.
أهلا وسهلا، الحمد لله بخير، حياة شاء الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك إن شاء الله.
لو تحفينا دكتورة فاطمة عن مشاركتكم في تجمع سباق بناة المدينة والدور اللي تسوونه يعني كل الفعاليات اللي تهتمون فيها من الناحية الصحية.
صراحة قلت هذا تجمع جدا مهم كبير لإمارة دبي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول في عمره من سنة وهي سنة ثانية. الهدف منا أن نجمع هم 4 فرق وأنا في الفريق السماوي اللي هو يعني بصحة الطفل، وهذا شيء جديد. وفي فرق ثاني البرتقالي والبنفسجي والرمادي، وكل فريق مسؤول عنه عن أشياء معينة، مبادرات جديدة نطلعها عشان نعدل أو يعني أو نفيد المجتمع، ويعني ونطلع المبادرات هاي تكون تساعد يعني في الساتسفاكشن ورضا رضا يعني الناس في الإمارة.
نعم.
صحة الطفل موضوع جدا كبير ومهم، لأن يأثر، لأن الموضوع يفيد أجيالنا والأجيال القادمة، وصحة الطفل والبدانة هو شيء كبير في هالشيء، يعني لأن نسبة البدانة قاعدة تزيد وفي كل العالم مو بس الإمارات وبدبي، بس في كل العالم، ولازم نحصل لها حلول جديدة ومبتكرة وسهلة.
أنتوا يعني من خلال تواجدكم في المبادرة هل مثلا تسوون ورش عمل، عندكم اجتماعات لقاءات تبادل خبرات بخصوص هذا الموضوع، ولا كيف النمط اللي سايرين عليه؟
يعني كل جروب او كل جهه كل فريق، يعني مثلا احنا اربع جهات حكوميه مشتركين في هالشيء. يعني احنا اوكي بنشوف البدانة من هيئة الصحة، بس يعني بس ما نعرف في الأيام العادية ما نعرف عن الجهات الثانية شو يسوون ولا شو المعلومات اللي عندهم. فإحنا هذا الهدف منا كله نجمع، يعني هاي الجهات الحكومية كلها تتجمع وتطلع مبادرات جديدة، وفي تعاون يكون بيننا، يعني إيد واحدة ما تصفق. يعني أنا بتعاون مع الكي اتش دي اي، بتعاون مع منستري اوف ادكيشن التعليم وزارة التعليم، وبتعاون مع هيئة الصحة، وبتعاون مع بلدية دبي. فاحنا الاربع جهات حكومية كلنا بنتعاون مع بعض وبنطلع افكار جديدة وافكار يعني سهلة وحلوة وتفيد المجتمع وتفيد الطفل.
نعم.
بصفة عامة فهذا هدف منا، انه نتعاون احنا الجهات، نتعاون كلنا ويا بعض.
صحيح، فحلو ان في تعاون. انت يعني في دوامك العادي مالك احتكاك مع مثلا باقي المؤسسات مثل ما ذكرت البلدية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، في حلو فيها مثل هاي الفعاليات ان يكون في اجتماع ما بين مختلف الموظفين من مختلف مؤسسات ودوائر دبي. هذا التعاون شو يعني اشكره؟ في شيء تحبين تضيفينه قبل لا نختم؟ أنا كنت بسألك يعني هذا التعاون اللي هو مثل يحدث في مثل هاي الأيام أكيد لا يعني جدوى على المدى البعيد، فبرأيك شو جدوى؟
بالضبط، يعني إحنا الحين على مدى ثالث يوم لنا واليوم الأخير نطلع بمبادرات وأفكار جديدة اللي لازم المفروض نطبقها وتطلع النتائج على نهاية على سبتمبر أو أكتوبر. فهاي وتنعرض على المجلس التنفيذي وحكومة دبي وهالأشياء، فيعني إن شاء الله مبادرات كبيرة تكون، وإن شاء الله فريقنا يفوز.
إن شاء الله. أنتوا الفريق السماوي ها؟
بالضبط.
نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مشكورة أختي دكتورة فاطمة الزرعوني على مشاركة شوية أنا في برنامج
الراديو. شكرا حبيبتي.
لا لا تسلمين. مع السلامة. فاصل ورد نواصل تريونة. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثالثة ولا رابعة ولا خامسة ولا أخيرة في برنامج الرايح في دقائقنا الأخيرة، ومواصلين فقرتنا دوها تبرة. تكلمنا فيها في الشق الأول عن مشاركة هيئة الصحة في دبي في فعاليات بنات المدينة. في الشق الثاني واللي هو أحينا إن شاء الله بنكمل كلامنا عن أيضا مشاركة هيئة الصحة في دبي في بنات المدينة، ولكن من الناحية الطبية ومن ناحية تخص أكثر الأطفال والسمنة عند الأطفال. يعني حقيقة تعتبر مشكلة السمنة اللي عند الأطفال من المشاكل اللي يعاني منها الأطفال، مو بس على مستوى دولة الإمارات، ممكن يكون على مستوى دول العالم. وإنقاص الوزن في الأطفال يعني عادة ما يكون هدف للأطفال والأهل هم بالذات اللي يعانون من السمنة المفرطة، فبدلا من ذلك يكون الهدف الأساسي المفروض يعني بدل ما التركيز من إنقاص الوزن يكون مفروض التركيز على إبطاء أو منع زيادة الوزن. حين لا تفكر أنه مثلا طفلك وصل 80 تبغي تنزل 80، فكر أنه ما يتعدى 80. فالفكرة هي السماح للطفل أنه ينمو في وزن جسمه تدريجيا حتى يبلغ الوزن الصحي المناسب لعمره وطوله، وهذا قد يستغرق سنة أو سنتين أو حتى فترة أطول. وهالأشياء العوامل تعتمد على عمر الطفل وعلى وزنه وعلى نمط نموه. وطبعا لازم نذكر دائما أن الأطفال البدينين المتان ليسوا بالضرورة أنهم راشدين بدنيا. عندما يتم تعيين إنقاص الوزن كهدف للطفل لا يجب أن يتعدى هذا الإنقاص أكثر من 1 كيلو جرام في الشهر، لأن تركيبة الطفل للطفل وجسمه ونشاطه تختلف أكيد باختلاف كبير عن الإنسان البالغ الراشد اللي خلاص تعدى فترة النمو ومراحل النمو، والاحتياجات تكون مختلفة في الكبار عن الصغار. إذن الركنين الأساسيين في خطة التحكم في الوزن هما الحركة البدنية والنظام الغذائي. والحركة البدنية والنظام الغذائي وكل ما يتعلق بعادات الأطفال والأشياء الخاصة بسمنتهم، هذا اللي بنطرحها وبنسلط الضوء عليها في من خلال الاتصال التليفوني الجاي اللي بيكون مع دكتورة أسماء جاسم مال الله استشارية غدة صماء وسكري. السلام عليكم دكتورة أسماء.
أهلاً عليكم. السلام ورحمة الله.
حياك الله ويانا في دوهة تبرا في الرايح.
أهلاً فيك.
كنت دكتورة أخصائية غدة صماء وسكري أطفال، أكيد تواجهون مشكلة السمنة عند الأطفال، فياريت تحدثينا عنها.
طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً مشكلة السمنة عند الأطفال هذه مش مشكلة، يمكن مشكلة عالمية.
صحيح.
طبعاً ياسفك أكثر يعني موجودة في أماكن كثيرة من العالم، وطبعاً دولة الإمارات جزء من هذه المشكلة، وطبعاً والدراسات اللي موجودة عندنا حالياً تبين أن هذه النسبة مرتفعة عندنا في طلبة في الأطفال بصفة عامة، واللي إحنا حاسين نحاول من خلال هذه الفكرة أو البرنامج إن نوضح كيف ممكن إن نشوف المشاكل اللي مترتبة على هذا الشيء، وشو الحلول الموجودة، الأشياء اللي ممكن إحنا نسويها بالتعاون مع جهات مختلفة لتقليل هذه النسبة عالميا، وبالتالي لما نقلل من هذا الشيء نقلل من المشاكل التي اللي تتبع السمنة. السمنة هذه شيء بسيط طبعا، يتبعها أشياء كثيرة، تكلف الإنسان نفسه، العائلة نفسها، والمجتمع، والاقتصادات، يعني اقتصاد دول تتأثر بالمشاكل المتعلقة بهذا الشيء.
نعم دكتورة اسم، متى نقدر نقول إن هذا الطفل مصاب بالبدانة؟
نعم طبعا في كل بالنسبه للاطفال احنا لازم ناخذ اول شيء عمر الطفل وجنس الطفل سواء كان ذكر او انثى. طبعا الاطفال بصفه عامه احنا نقول يا انه يكون ذو وزن صحي او اندر ويت يعني تحت الوزن الصحي او انه هو فوق الوزن وزن زائد او سمنه. فهذه هي معايير معينه طبعا ناخذ الحسابهم شيء بسيط انه ياخذ وزن العمر ووزن الطفل وعمره وطوله وينحط على جداول معينة مشرعة من منظمة الصحة العالمية وعلى أساس الخط اللي يقع عليه الطفل احنا نقرر هو يقع تحت أي فئة من الفئات اللي ذكرتها.
نعم.
فاحنا نعتبر فهي مثلا تقول نسب فهي شيء 10% وفي 50% و85% فأي شيء يعتبر بالنسبة لعمر الطفل إذا رقم الطفل وقع في ناحية 85 و100 فما فوق بين 85 و95 هذا يعتبر وزن زائد. نعم. فوق 95 هذا يعتبر سمنة.
نعم. إنزين كيف حين نبدأ نعالج سمنة الأطفال؟ في مرات أهالي يكون في عندهم سوء تعامل مع الأطفال مثل البدناء يقول أنت متين لا تأكل يعني حتى يحطمون نفسيته قبل أي شيء. فكيف التعامل السليم نعم. والخطة المفروض تتابع لإنقاص وزن هذا الطفل؟
نعم طبعا الوزن الطفل هو ما هو هي معادله وزن الطفل نتيجه شيئين شو اللي يدخل جسمك شو اللي يطلع من الجسم فهي معادله هي توازن. طبعا السعرات اذا السعرات الحراريه داخله في الجسم اكثر من اللي طالعه اكيد الوزن بيزيد فهذا هو اللي يصير انه توازن فهو مش لازم ما يتاخذ عامل واحد العاملين مع بعض اللي هو عامل الغذاء وعامل الصحه. طبعا هذه الاثنين احنا مفروض ان نتوجه لهم ان كيف ان احنا نحاول ان نزيد الوعي نزيد الاشياء على من ناحيه الغذاء الصحي او الاطعمه الصحيه وشو البدائل الصحيه وكيف نخليها متواجده بسهوله وتكون اختيار مش انها متواجده بسهوله انها تكون اختيار حتى جيد انه يعني انه موجود بسهوله ومحبب ايضا للطفل. وفي الوقت الأكثر كيف نشجع النشاط البدني أي نوع من النشاط البدني إحنا ما نتكلم إنه لازم يكون في نادي معين أو شيء لا أي نشاط بدني الطفل يتحرك فيه ويروح لا يقل عن تقريبا نقول 60 دقيقة يوميا اللي هو هذه بالنسبة للوقت المحدد من الهيئات العالمية للأطفال بالنسبة للنشاط البدني طبعا سواء كان هذا في المدرسة سواء كان في البيت بس إن لازم إن الطفل يتحرك ويدخل في هذه الأشياء لما نقول طبعا مثلا نتكلم عن الحركة طبعا نبدأ نواجه مشكلة اللي هي الحياة
التكنولوجية اللي دخل
عدم الحركة الحياة اللي ياسين نشوفها الحين بالأطفال اللي هي مع الأشياء الموجودة مع الآيباد مع الآيفون إن الوقت أوقات طويلة تروح على نشاطات متعلقة فقط في السكرين يعني هم بالشاشات هم ياسين على شاشة سواء كانت شاشة فيديو شاشة كمبيوتر شاشة سينما وساعات تمضي وكان مفروض إن في هذا الوقت يعني جزء منه كان متاخذ على أساس إنه يكون في
حركة
نشاط بدني
نعم
ونقلل من الساعات اللي يقضيها الطفل أمام نشاط غير حركي.
نعم. إذا النشاط الحركي كم مثلا كم الوقت اللي يحتاجه الطفل في اليوم بدنيا ليفرغ الشحنات هاي اللي فيه والطاقة؟
تقريبا هو نقول انها تقريبا انه ما يعد يعني ما يعادل من تقريبا ساعة يوميا يعني ساعة يوميا للطفل تكون جيدة انه يتحرك فيها. طبعا هذه الساعة ما تكون موزعة في اليوم كله ما بين المدرسة وما بين البيت يعني او برا البيت في النشاط الرياضي.
تمام يعني. في شيء تحبين تضيفينه دكتورة قبل لا نختم وياك؟
أحب أضيف أن هذه المشكلة هي إذا هي مشكلة عالمية لكن إحنا أنا أتكلمت يمكن عن الأطراف اللي مثلاً أو الأشياء اللي ممكن إحنا نشوفها اللي هي مشكلة التغذية الغير سليمة والوعي والإدراك عن التغذية الغير سليمة وقلة الوعي عن أهمية الحركة والحركة البدنية. لكن الشيء هذا مستحيل يتطبق إذا ما كان في تعاون مع الأهل والمدرسة اللي هو أكثر جهتين يقضي فيهم الطفل وقته.
صحيح.
لأن بمعنى أن أنا الطفل هذا هو غير مسؤول عن الأشياء اللي تدخل البيت من ناحية الغذاء أنها فلازم الأهل نفسهم يكونوا متعاونين هذا الشيء لأن المشكلة أكبر منها تكون مشكلة الطفل.
نعم.
فعساس ننجح أن نقضي على هذا الشيء فلازم يكون تعاون مع عدة جهات لو نقولها أهمها شيء أن تعاون المدرسة والأهل في هذا الشيء.
نعم شكرا جزيلا دكتورة اسماء جاسم ولا الله على مشاركتك ويانا وعلى المعلومات اللي أعطيتينا إياها. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
إذن مستمعينا بهاي المكالمة الهاتفية الأخيرة ويا دكتورة اسماء جاسم مال الله استشارية غدة صماء وسكري وأطفال، نكون وصلنا لآخر محطة في محطات برنامج الرايح. في الختام نقول تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج الرايح، وإن شاء الله لقاءنا باكر يتجدد وياكم، تريونا باكر في نفس الموعد ومن نفس المكان إذاعة الأولى في مان الله.